الإنتاج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى السقى والنور.
الحمد لله حمد طيبين الشاكرين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم بكل خير. لم تعرف أمة من الأمم هذه الشعيرة، وهي شعيرة الحسبة أو الاحتساب لله سبحانه وتعالى، إلا في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة التي يحفظ الله بها الأمة من عدوها الداخل والخارجي، ولكل فئة من هذه الفئات فقهها وأدواتها وأحكامها. وفي هذه الحلقة يبين لنا كل ذلك فضيلة الشيخ الدكتور نادر السنوسي العمراني حفظه الله تعالى، عضو مجلس البحوث والدراسات بدار الإفتاء. فأهلا وسهلا ومرحبا بك شيخنا، حياك الله شيخ.
أهلا وسهلا بك أستاذ المشاهد،
حياك الله شيخنا. نذكر فقط شيخنا بالإذاعات التي تنقل هذا البرنامج، وهي إذاعة التناصح طرابلس 102.1، إذاعة راديو التناصح المنطقة الوسطى 89.3، إذاعة الهدى مصراتة 95.0، إذاعة البيان الزاوية 94.5، أما إذاعة غريان 91.9، إذاعة مسلاتة 88.3، إذاعة نور الإيمان زليطن 105.7، وأرقام الهواتف كالتالي 021-334-47-01، ورقم الثاني 021-334-47-02، ثم 03-04. ويمكنكم أيضا التفاعل معنا عبر صفحات التواصل الاجتماعي التي تظهر أسفل الشاشة. نرحب سويا بالشيخ حفظه الله تعالى الشيخ نادر العمراني، حياك الله شيخنا، أهلا وسهلا بك شيخنا. موضوع الحلقة الحسبة في الإسلام، فنريد شيخنا تعريف الحسبة لغة الصلاح، نريد أن نعرف ما هي الحسبة، هي هي جاءت من العد من الحساب أم الحسبة يعني الإخلاص والصدق، يعني نريد شيخنا تعريفها، وكذلك من الكتاب والسنة وإجماع الأمة حفظكم الله تعالى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحسبة في أصلها اللغوي من الحساب، وهو العد وما يتفرع عنه. ولا شك أن المسلم في أعماله الخيرة الطيبة يرجو فيها ثواب الله جل وعلا، فكأنه يعد ويحسب الأجر الذي يترتب على عمله الخير. فالأصل اللغوي هي تنطلق من الحسبة، وهو العد أو الحساب. وأما في الشرع فهو طلب الأجر من الله جل وعلا في الأمر بالمعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن المنكر إذا أظهر وأبرز بين الناس. المعاني اللغوية أو المعاني الشرعية التي يستعملها الشارع في الحث على الخير والانتهاء عن الشرور تكاد تكون متقاربة المعنى. نعم. يطلق عليها عدة معاني، يمكن أن يطلق عليها باسم الدعوة، الإرشاد، التوجيه. وبعض أهل العلم يفرق بين التوجيه العام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، دعوة الناس إلى الخير ونهيهم عن الشر، يقسمه قسمين. القسم الأول وهو الدعوة العامة في كل زمان ومكان، الدعوة إلى الخير و النهي عن الشر.
نعم.
والقسم الثاني وهو الدعوة عند وجود المقتضي، بمعنى الدعوة إلى الخير عند انتهاء الناس وعند عدم إظهار الناس لهذا الخير.
نعم.
وأيضا النهي عن الشر الذي يظهره الناس، هذا هو الاحتساب، أو هذا هو مفهوم الاحتساب. إذا ظهر منكر في المجتمع، حينها النهي عن هذا المنكر هذا احتساب. إذا تقاعص الناس عن الإتيان بمعروف محدد أو نوع من أنواع الخير وجد فيه تكاسل أو إهمال أو غفلة عنه أو عدم مبالاة به، حينها الدعوة إليه يسمى أمرا بالمعروف ويكون احتسابا. فعلى هذا إذن يمكن أن نقول أن الحسبة أو مفهوم الاحتساب هو الأمر بالمعروف عند عدم وجود هذا المعروف، والنهي عن المنكر إذا أظهر الناس هذا المنكر في المجتمع.
جميل.
وقد حثنا الله جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم بأوجه مختلفة على هذا الأمر العظيم وهذه الشعيرة الجليلة. فوصف الله جل وعلا المؤمنون في كتابه بأن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، ما أبرز أوصافهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وفي الطرف المقابل وصف المنافقين بأنهم يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف. فإذا الوصف العام أو الميزة الأساسية التي يمكن أن يوصف بها أهل الإيمان وأهل الخير وأهل الصلاح هي هذه، هي أمر الاحتساب والحسبة والدعوة إلى الخير، لأن المؤمن مفطور على الإيمان وعلى حب الإيمان وعلى حب أهله، فيتمنى، نحن بفضل الله جل وعلا ديننا دين الرحمة، دين الذي يود أن الناس جميعا يشاركوننا في هذا الخير. لسنا بفضل الله جل وعلا كإخوة القردة اليهود الذين يزعمون أنهم شعب الله المختار وأنهم وحدهم هم أبناء الله وأحباؤه، وأن الناس والخلق جميعا مسخرون لخدمتهم، ويسمون بقية الشعوب أكرمكم الله بالحمير الذين يركبهم اليهود. لا، بفضل الله جل وعلا ديننا مبني على حب الخير للناس جميعا. وبالتالي فإن أعظم صفات المؤمن أنه يحب ويتمنى أن تنشر هذه، أن ينشر الفضائل، هذا الخير وتنشر، نعم، الفضائل، نعم، ويتمنى أن تحصر الفواحش والعياذ بالله، وأن تحاصر وأن تكتم وأن لا تظهر في المجتمع ونحو ذلك. فلذا فإن أبرز سمات المؤمن هو أنه يأمر بالمعروف ونشرا للفضيلة، وينهى عن المنكر محاربة للرذيلة وطمسا لها ومحاولة لإبعادها عن المجتمع.
نعم، نعم.
أيضا الله جل وعلا أمرنا بالتفقه في الدين، وأن يتفقه جزء من هذه الأمة لنصح البقية، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم. فإذا الدين الإسلامي مبني على حب الفضائل وعلى بغض الرذائل وعلى نشر هذه الفضائل. وكما ذكرت أن الله جل وعلا قد أمرنا في غير آية لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، لماذا؟ ما سبب اللعنة؟ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يصنعون. فإذا سبب اللعنة هو أيضا أنه بعدهم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
المسألة خطيرة جدا
جدا، ولهذا بفضل الله جل وعلا أجمعت الأمة، نعم، على أن هذه الشعيرة هي شعيرة عظيمة لا تسقط عن المسلم بحال، ولا يجب ولا يجوز أن تحصر في جانب معين أو في أناس معينين، بل هي عامة في كل أبواب الدين والدنيا،
نعم،
وأيضا عامة في كل الأشخاص.
يعني شيخنا قبل أن ندخل في الأدلة من السنة وأجمع الأمة بارك الله فيكم، إذا إن ذكرت حضرتك أنها عامة، يعني هل تتناول الأمور الاجتماعية المتعددة مثل محافظة مثلا على النظافة العامة في الطرقات، الرأفة بالحيوان، رعاية الصحة، منع الغش في الصناعات والمعاملات، يعني ممكن تدخل في هذه كلها الاحتساب؟
الحقيقة الاحتساب كما ذكرنا هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر،
نعم،
فكل ما تعارف عليه الناس أنه معروف، أمر طيب، فضيلة وحسنة، فإنه يشمله الأمر بالمعروف، وكل ما ينكره القلب وينكره ذو الفطرة السليمة أيضا هو داخل في الإنكار والإنكار المنكر. وبالتالي من أعظم ما ينبه عليه أهل العلم في قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها شاملة لكل جوانب الحياة في الدين والدنيا، شاملة لجوانب الحياة كلها، وأيضا من ناحية الداعي أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بعض الناس يريد أن يتصور أو يريد أن يصور أن شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إنما يختص بها أناس محددون بأوصاف معينة،
العلماء والدعاة فقط.
نعم، العلماء والدعاة.
إذا ما يشترط، ما الذي يشترط في المحتسب شيخنا؟
يظنون أن الاحتساب لا يكون إلا عبر درس مثل هذا الدرس المبارك، أو عبر كرسي في مسجد، ولا يمكن أن يكون هذا الأمر بالمعروف أو النهي عن المنكر إلا شخص ملتحي وبصورة معينة وبصفة معينة. أبدا، بل كما حكى النووي عن أهل العلم أنهم أجمعوا على أنه لا يشترط في المحتسب الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر أن يكون منفذا أو ملبيا لهذا الأمر الذي يأمر به الناس، ولا أيضا في النهي ليس من شرط النهي أن ينتهي في نفسه. لا شك أن الفضيلة وتمام الفضيلة أن تأمر بالمعروف وأن تأتيه، وأن تنهى عن المنكر وأن لا تأتيه، لكن كون الإنسان قد قصر في جانب من جوانب الحياة أو في مسألة ما لا يعني ذلك أبدا أن ينتهي عن النهي عنها. بمعنى ليعلم الجميع أن كل مسلم مخاطب بأمرين أساسيين في كل معروف وفي كل منكر.
جميل.
الأمر الأول هو أن يأتي في خاصة نفسه هذا المعروف وأن ينتهي عن هذا المنكر، هذا الأمر الأول. كل معروف تسمع به أيها الحبيب فاعلم أنك مخاطب به بفضل الله جل وعلا. ليس في ديننا مقامات، هذا رجل دين يلزمه أن يفعل كذا، وهذا رجل من عامة الناس لا عليه أن يفعل كذا، أو أن هذا الأمر منهي عنه لفئة معينة أما بقية الناس ليفعلوا ما شاء وكأنهم ليسوا مخاطبين بهذا الأمر. لا، إذن الأمر الأول أننا جميعا مخاطبون بنفس الأوامر وبنفس النواهي، وعلى الجميع أن يأتمر بهذه الأوامر وأن ينتهي عن هذه النواهي. الأمر الثاني هو دعوة الناس إلى هذا المعروف ونهيهم عن هذا المنكر، فهما أمران مستقلان. فلو افترضنا لا سمح الله أن شخصا ما قد فرط أو قصر في أداء هذا الأمر في خاصة نفسه، لا يعني ذلك أن يقصر وأن يخل في الأمر الثاني وهو نهي الناس عن المنكر. كل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فلا تجمع أخي الحبيب بين تقصير في ذاتك وتقصير في نهي المسلمين عن إتيان هذه الفواحش والعياذ بالله. قد يكون الإنسان في خاصة نفسه مقصرا، وقد يكون مفرطا في أمر الله جل وعلا، لكنه لعله إذا نبه غيره من الغافلين عن هذا الأمر لعله يكسب أولا أجره، وثانيا قد يعود الخير على نفسه. والحقيقة هذا أمر مشاهد، كل الدعاة والصالحين وأهل الخير إذا دعا الناس إلى فضيلة من الفضائل لا شك أنه بعد أيام سيحاسب نفسه إن كان مقصرا في هذا الباب. فتجد أن المسلم بفضل الله جل وعلا إذا حس إخوانه على باب من أبواب الطاعة كقيام الليل أو بر الوالدين أو أي نوع من أنواع الطاعة، بعد أن ينصح إخوانه يرجع إلى نفسه، فقد يراجع نفسه ويجد أنه مقصر في هذا الباب فيرجع نصحه إلى نفسه. ولهذا واحدة من أعظم فوائد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أنها تقويم لسيرة الشخص في ذاته، وأنها تعينه على سلوك الطريق الصواب والتزام الحق والبعد عن الرذائل والعياذ.
هو حفظك الله شيخ على هذه على التنبيه، ومسألة مهمة، وفيها تلبيس من الشيطان على عامة الناس أو بعض الناس حقيقة، وهو عدم فهم النقطة اللي ذكرت محاضرتك بارك الله فيك. لما إذا كان هو يأتي المنكر فيقول أنا أتي المنكر كيف أتكلم عنه وكيف يعني، حتى يترك الصلاة. يعني أحيانا شيخنا يلبس على الشيطان يقول له مثلا أنت تدخن أو مثلا تكلم بنت أو نظرت نظرة محرجة، اترك الصلاة.
صحيح.
فهنا تلبيس إبليس على هذا الإنسان.
نعم، وهذا من تلبيسات إبليس كما ذكرت شيخ عبد الباسط، لأنه يود أن يصور الآن لو قلنا إنه لا يدعو ولا يأمر بالمعروف إلا الكامل ولا ينهى عن المنكر إلا الكامل لما أمر أحد بمعروف ولا نهى عن منكر.
نعم.
لأن الكل الجميع الكبير والصغير الصالح والطالع الجميع مقصر في ذات الله جل وعلا، وأنه لو حاسب نفسه لوجد أنه مفرط أشد التفريط.
نعم.
لكن حسبنا أن نعترف بتقصيرنا وأن نحث أنفسنا أولا وإخواننا على الخير وعلى التزام الطاعة بحول الله جل وعلا.
هذا جميل شيخنا. بارك الله فيك شيخنا. أنت ذكرت أنه يدخل في أمر الدنيا والدين، في الأمور الاجتماعية، في الصراحة، في المعاملات، في إذا يدخل في كل مؤسسات الدولة. الاحتساب يعني لكل إنسان مسلم أن يحتسب وأن يأمر معروف وينهى عن منكر في مؤسسته مثلا.
نعم، لا شك الاحتساب نوعان.
نعم.
الاحتساب كما إن صح التعبير الاحتساب الرسمي.
نعم.
هناك حتى في دولة الإسلام ودولة الخلافة كان هناك ما يسمى بديوان المظالم، ديوان الحسبة، وهو الجهات المعنية بمتابعة المظالم التي يرفعها الرعية إلى السلطان، وما يسمى اليوم مثلا بديوان، هناك بعض الدول عندها ديوان المظالم، الآن ديوان المحاسبة، الرقابة الإدارية البلدية، الحرس البلدي، الجمارك، كل هذه هي عبارة عن هيئات رسمية معنية بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني مثلا الحرس البلدي متابعة المحلات والغش والالتزام التسعيرة، الالتزام باشتراطات الاشتراطات الصحية التي تشترطها الدولة نحو ذلك، هذا من الأمر بالمعروف من النهي عن المنكر من الاحتساب. وأيضا هناك الاحتساب الغير الرسمي وهو الدعوة إلى الفضيلة وإلى الخير كل في مكانه. يعني الآن ليس من الواجب أن تكون رب أسرة حتى تدعو إلى الفضائل الأخلاق بالنسبة للأطفال. لو وأنت مار في الشارع وجدت ابنا لجارك أو قريب أو زميل أو ولو يعني شخص مسلم، بل الأمر الأعظم من ذلك أن الحسبة لا تقتصر على المسلمين فقط، بل حتى على الكفار وعلى المجتمعات الكافرة. الآن المؤسسات الحقوقية التي ترفع أمرها إلى المؤسسات الدولية وإلى بعض الجهات التي تناصر قضايا حقوق الإنسان ونحو ذلك، هذا يعد من الحسبة ومن الأمر بالمعروف ومن النهي عن المنكر. إذن ليس الأمر بالمعروف فقط على قضية الصلاة والزكاة والأخلاق والعقائد، بل هو شامل لكل ما نعلم من أمر الله جل وعلا أنه خير وطاعة وبر ننصح الناس،
ومصلحة للعباد
ننصح به الناس وندعوهم إليه.
نعم.
وكل نقيض لذلك، كل شر وكل بلاء وكل فساد وكل تضييع للحقوق، وسواء كانت من مصالح الدنيا أو الآخرة، فعلينا أن ننهى عنه وأن نحاربه، ومن اعتنى بذلك فإنه يشمله الفضل العظيم المذكور في الأحاديث، ويحشره الله جل وعلا مع المحتسبين الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، بشرط أن يخلص النية لله جل وعلا في هذا الأمر الذي يأتيه أو النهي الذي ينهى عنه. الآن المدرس في المدرسة، القاضي في المحكمة، شرط المرور في الطريق، الكل الجميع، ربة البيت، الأم في الأسرة في المنزل، كل ذلك يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن المقصود بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو بالحسبة هي المحافظة على نظام المسلمين سواء في دينهم أو دنياهم. كل ما يكمل هذه الصورة فهو من الحسبة والاحتساب.
هذا جميل. لكن شيخنا يعني ليس هناك يعني معنى الحسة يكون مع الإخلاص يعني ينافي ما ذكرت، مش حضرتك، لكن مثلا إنسان يحتسب في مؤسسة الدولة وهو يأخذ في راتب ومعاش والبلدية مثلا أو مثلا في وزارة الكذا أو في وزارة كذا وهو يأخذ في راتب، ما فيش هناك يعني تضاد؟
لا تعارض، بشرط
أي.
أن يجمع بين الأمرين، هو لابد له من شيء يسد له رمقه.
نعم.
وبالتالي لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم.
وذكر أن في نطفة أحدنا صدقة، يعني استشكل ذلك الصحابة وقالوا يا رسول الله أيأتي أحدنا شهوته وله نعم. في ذلك أجر؟ نعم. قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام؟ فهذا إذن في الأمور العادية.
نعم.
الأمور الجبلية التي يأتيها الأكل والشرب وإتيان الأهل ومباسطة الأهل واللعب وكذا، هذه إذا احتسب فيها صاحبها نعم. نال الأجر من الله جل وعلا، فما بالك بمقاومة الفساد. صحيح. كون الإنسان يتلقى أجرا من الدولة لا يجعل ذلك هدفه الأساسي. نعم. وإنما هو الهدف الثانوي الذي ينوي به. نعم. أنه يعين نفسه على الأمور الدين والدنيا.
نعم.
فإذا نوى بهذا الأمر فإنه حينئذ يكون محتسبا، ويشمله بإذن الله جل وعلا الفضل المذكور في هذه الآيات وهذه الأحاديث على الاحتساب. الله وعلا.
حفظك الله شيخنا. طبعا أنا ذكرت حفظك الله يعني الكتاب السنة يا شيخ، الأدلة من السنة، يعني أين جاءت الاحتساب وأدلة الاحتساب؟ يعني
الأحاديث أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة.
نعم.
ومن أعظم الأحاديث التي يستدل بها أهل العلم على وجوب وفرضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاحتساب، حديث أبي سعيد الخدري.
نعم.
رضي الله عنه وارضاه في صحيح مسلم.
نعم.
من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وليس وراء ذلك حبة من خردل من إيمان.
نعم.
هذا الآن النبي صلى الله عليه وسلم حث وأمر بكل وضوح من رأى منكم منكرا، من صيغ العموم، يعني كائنا من كان، وليس الأمر محصورا لا على سلطان ولا على رعية ولا على راعي، ولا الجميع مخاطبون بهذا الأمر. من رأى منكم منكرا الأمر فليغيره بيده، التغيير. والتغيير هو هذا الذي نعنيه، وهو الاحتساب والحسبة في تغيير المنكرات التي نراها. إن أمكنه أن يغير بيده، وخاصة إذا كان صاحب سلطان، وكل سلطان بحسبه، سلطان الدولة، رب الأسرة، المدرس كما ذكرنا في المدرسة ونحو ذلك، إن كان قادرا على التغيير باليد فالحمد لله، وذلك هو الأكمل والأفضل.
نعم.
فإن لم يستطع فبلسانه، بالإرشاد، بالتوجيه، فإن لم يستطع فبقلبه. أدنى مراحل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحسبة والاحتساب هو أن ينكر ذلك بالقلب، ولا يقول أن قائل ما فائدة أن تنكر ذلك بقلبك، وأنه يعني لا تظهر فائدة الحسبة إلا إذا كان أمرا بتغييرا باليد أو تغييرا باللسان، لأن التغيير بالقلب لا أثر فيه على من حولك، نقول الأثر على نفسك، لأن الإنسان، وهذا أمر مشاهد، إذا لم ينكر المنكر ولو بقلبه استساغه قلبه، كما يقال كثرة الإمساس يميت الإحساس.
نعم.
مشاهدة المنظر المرة تلو الأخرى دون إنكار ودون أن يرى الله سبحانه وتعالى الغضب في وجهك والغضب من قلبك، حينها فإن الإنسان سيستمرئ هذا الخطأ، وسيجد نفسه شيئا فشيئا قد استمرأ ذلك، ولم يعد ينكره ولم يعد يراه أمرا منكرا، وبالتالي قد ينساق فيه. والنفس مجبولة على التأثر.
نعم.
بالبيئة حولها.
نعم.
فإذا علينا أن ننكر ولو بالقلب، إذا لم يكن في مقدورنا الإنكار باللسان
صلح فضلكم شيخنا. نستقبل بعض المكالمات. عذرا شيخ المقاطعة. نعم. الأخت سعاد من غديان. تفضلي أختي سعاد، مرحبا بك.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفرته. مرحبا أختي، مرحبا.
والله الشيخ وما فيش ناخذ من وقتكم هلبة. بنسأل الشيخ نقول له لماذا لا تكون الدولة جهاز للحسبة في كل قطاع من قطاعات الدولة؟ مثلا قطاع التعليم، هناك فساد أدى إلى خراب التعليم، هناك من يرعى هذا الفساد ولا يريد تغييره ويحاربون من يريد الإصلاح، فلماذا لا تكون الدولة جهاز للحسبة على الأقل في كل قطاع من القطاعات لكي يتم القضاء على المنكرات والفساد الموجودة؟ والله قطاع التعليم تم تخريبه، وهناك من يرعى هذا الخراب ولا يريدون لأي مصلح أن يصلح في هذا القطاع. مآسي شوفوا في قطاع التعليم، دمر التعليم ودمر صغارنا بهالمنكرات اللي دخلوها في التعليم وبالفساد، وهناك مسؤولون يرعون هذا الفساد. المواطن العادي شنو استطاعته أن يحارب هذا الفساد؟ نريد الدولة أن تقوم جهاز الحسبة في قطاع التعليم لكي ينظف هذا القطاع. والسلام عليكم ورحمة الله.
بارك الله فيك يا أخت سعاد، شكرا جزيلا، بارك الله فيك. نعم نعم بارك الله فيكم. الإخوة ممكن يتواصلوا معنا عبر الأرقام اللي تخرج إن شاء الله أسفل الشاشة تباعا بإذن الله سبحانه وتعالى حتى نتواصل مع الشيخ بارك الله فيكم. شيخنا الكريم بارك الله فيك، ذكرت حضرتك يعني ليس لأحد حجة في 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 إقامة هذه الشعيرة، يعني هل هو فرض عين لكل أحد أم هو فرض كفاية، فرض عين على الحاكم على الدولة على الحكومة كما ذكرت الأخوة الفاضلة الأخت سعاد من غريان، تقول أن هناك يعني فساد في قطاع التعليم حسب ما ذكرت حضرتها، يعني بارك الله فيها تتمنى أن تكون جهة حسبة، فهل هو فرض عين على الجميع أو إذا كان عبد الباسط مثلا تعلم جزء أو مثلا معينة خلاص فرض عندي لكي يجب علي أن أأمر وأنهى في هذه اللحظة؟
هو لا شك أن أهل العلم مجمعون على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أو مفهوم الحسبة والاحتساب هو فرض كفاية.
نعم.
إذا قام به البعض سقط عن الآخرين.
جميل.
والقيام البعض نعني به أن يؤدى المطلوب في أن يرتفع هذا المنكر، أما وما زال المنكر موجودا فحينها الجميع مخاطبون ومكلفون بإنكار هذا المنكر، وإذا حصل قصور في معروف من المعروف فإنه يجب علينا جميعا أن نأمر به إلى أن تحصل الكفاية. والدليل على هذا قول الله جل وعلا: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، لم يقل ليقوم الجميع به الأمر بالمعروف، ولتكن منكم أمة،
منكم هنا يعني
منكم من المسلمين.
نعم نعم.
ولتكن أمة من الفرقة فئة من المسلمين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. إذا وجدت هذه المجموعة وحصلت بها الكفاية، لأن فرض الكفاية كما يقرر أهل العلم أنه إذا حصلت الكفاية بالبعض سقط عن الآخرين، أما إذا لم تحصل الكفاية بأي من هذه المجموعات فالخطاب سيبقى مستمرا وللجميع. الأخت الفاضلة
نعم سعاد من غريان، نعم،
لما تتحدث عن إيجاد جهاز للحسبة في كل أجهزة الدولة،
نعم،
هذا لا شك أنه مطلوب، لكن علينا أن ننتبه إلى المفهوم الذي ذكرناه. يعني الآن اليوم مفهوم الحسبة موجود، يعني مثلا تتحدث عن التعليم، التعليم فيه إدارة التفتيش، وإدارة التفتيش هذه هي الحسبة المأمورة
لو قامت بدورها.
نعم. إذن أن تتابع أمر الله جل وعلا في هذه المدارس وفي ما يحصل في الوزارات، القطاع الذي يسمى الرقابة الإدارية، الرقابة المراجع الداخلي، المراجع الخارجي،
نعم.
المراقب المالي.
إذن عندنا إحنا إذن مؤسسات حسبة وأجهزة حسبة، لكنها
لابد
لا تقال لنا نعم. الحسبة
نعم لابد أن تفعل،
نعم
لابد
تفعل
أن تفعل
نعم.
هي الآن ما قامت به الآن الأخت المباركة سعاد هو حسبة، حسبة أنها أمرتنا بهذا الأمر ووجهت عبر هذا البرنامج المبارك وعبر هذه القناة إلى ضرورة الاحتساب في كل قطاعات الدولة. أخي الحبيب، أمر الاحتساب هو شيء لا بد أن نمارسه في حياتنا اليومية، كلمة كلمة وموقفا موقفا وفي كل مكان وكل زمان. على المسلم أن يكون طاقة لنشر الخير، نحن عبيد لله جل وعلا مأمورون بعبادته ومأمورون بتعبيد الناس جميعا لله الواحد القهار. يكون حياتك ومماتك ودعوتك وتصرفاتك جميعا مع الناس بناء على هذا الأصل، ألا تأتي إلا المعروف، وأن تنتهي عن كل منكر تعرفه، وأن تعرف الناس وتحثهم على إتيان هذا المعروف والابتعاد عن هذا المنكر. تصور أخي الحبيب لو أننا امتثلنا هذا الأمر، لما وجد لما تجرأ مجرم أو تجرأ مفسد أن يظهر بفساد أبدا. كل ما نراه من مظاهر الفساد كبر أو صغر، في أمر عقدي، في أمر أخلاقي، في أمر مالي، في أمر إداري، كل الفساد الذي نراه في بلادنا ونشكو منه جميعا، لو التزمنا أمر الله جل وعلا في الاحتساب، لأن الكثيرين يرتكب الخطأ ولا يدري أنه خطأ، وبعضهم يرتكبه ويعلم أنه خطأ، فلا بد أن نأخذ على يده.
حمد الله شيخنا، نستقبل المكالمات. عذرة شيخنا محمد النصرات، تفضل خوي تفضل. عذرا على التأخير أخي محمد، تفضل خوي.
لا لا عادي يا شيخ،
بارك الله فيك، تفضل خوي.
يا شيخ لينا 210 رسول مخلص ناس تبع اللقاف بعضهم نصيحة بكية للنصيحة منكم بارك الله فيكم لين عندنا كاملة.
لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله.
هذا أيضا مظهر من مظاهر الاحتفال.
لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم الأخ العروفي من بنغازي. نعم
بارك الله فيكم.
شكرا يا أخي محمد. عندك حاجة ثانية؟ خلاص وصلت رسالتك وهذا أمر لحرفت له بالله الله المستعان. نعم الأخ العروفي بنغازي. نعم نعم يبدو أن
ألو.
أيوة أيوة نعم مرحبتين بيك خوي.
ألو
مرحبا أنا وسهلا بيك.
ألو
يبدو أن
السلام عليكم.
نعم وعليكم السلام ورحمة الله. نعم في نعم بارك الله فيك. طيب شيخنا هذا كذلك أنت علقت على الأخ محمد من مصراته أن هذا حتى هو احتساب.
نعم لأنه إيصال الحقوق الناس والرعية إليهم أصحاب الحقوق المدرسي القرآن وأئمة المساجد والمؤذنون الذين يعني كما يسمون محبوسون في المساجد لتعليم أبنائنا ولإقامة الصلاة
وهم محتسبون.
نعم
كذلك يحتسبون هذا الأجر.
نعم ونعم
والوقت
بالضبط. ولهذا على الجهات المسؤولة يعني أن توصل للناس حقوقهم. والحقيقة كنا سمعنا الأيام القليلة الماضية أنها يعني أفرج عن مرتباتهم وفرحنا بذلك، لكن لعل الأخ كما سمعنا الآن نوجه الدعوة للسادة في وزارة الأوقاف بأن يوصلوا حقوق الأئمة والخطباء والوعاظ وكل أصحاب الحقوق بحول الله.
حفظك الله شيخنا. طيب مكانة الحسبة في الإسلام أو توصل الأهداف الأساسية من الحسبة، يعني لماذا الحسبة؟ ما هي مكانتها في الإسلام؟ يعني أنا يعني ذكرت مقدمة شيخنا يعني هذه المسألة كما ذكر العلم لم تكن لها في أمة الإسلام حقيقة يعني.
نعم ولهذا هي كما ذكرنا هي من أعظم ما يحفظ به الدين. يحفظ الدين ب يعني يحمى عن أن يزاد فيه ما ليس منه، لأننا في الاحتساب نقول هو الأمر بالمعروف وكل معروف والنهي عن جميع المنكرات، فيحفظ الدين. مثلا على سبيل المثال البدع، البدع التي تحدث في الدين، فمن الاحتساب أن تحارب هذه البدع فيبقى الإسلام نقيا صافيا كما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. المنكرات التي يمكن أن تتفشى فيستسيغها الناس ويتجرأ أهل الباطل، ما دمنا بفضل الله جل وعلا في بلاد مسلمة فيها شعيرة الاحتساب فإن الحق دائما سيكون عاليا، لأن جرت عادة الناس أن فيهم ضعفا وأنهم يحتاجون من يقوي من عزائمهم، فإذا رأوا أهل الخير منتشرين في سائر الأماكن يأمرون وينهون ويعني يأمرون الناس بكل خير تقوى نفوسهم. أيضا كما قلنا من أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشعيرة الاحتساب مردودها الشخصي على النفس، وعلى أنها يقوي الإنسان ويوثق صلته بالله جل وعلا، فيها أصلا امتثال لأمر الله جل وعلا والطاعة وتحصيل الأجر العظيم. فهذه كلها من من الأمور التي لأجلها شرعت هذه الشعيرة العظيمة التي لا ينبغي أن نتساهل فيها ولا ينبغي يعني أن يأتيها كل أحد بدون ضوابط. نحن قلنا الجميع عليه أن يشارك، لكن الجميع مطالب بضوابط معينة معروفة لأهل العلم في الأمر بالمعروف والنهي عن.
طيب شيخنا نستأذنك ونستقبل بعض المكالمات حفظكم الله. نعم الأخ محمود من طرابلس. نعم خوي تفضل يا أخي محمود.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. نعم أخي محمود. نعم تفضل مرحبا بك.
تحية ليك للشيخ نادر.
الله يحييك أخي محمود.
تحية ليك للشيخ نادر.
الله يحييك ويبارك فيك يا أخي جزاك الله خيرا. نسمع فيك.
أنا بن 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 نكلمك على الموضوع لو سمحت.
تفضل تفضل نسمع فيك.
أول ما قبل كل شيء نقول من الوعاظ وعظ الناس بالسنة وخاصة السنة اللي هي مكملات الصلاة.
نعم
هذه واحدة.
نعم
اثنين.
نعم
اثنين المقيم المساجد مقيمين المساجد هل المفروض عليهم أن يتواجدوا بطريقة مستمرة؟
طيب نعم سؤالك.
أو يغيب زي ما تقول.
نعم.
بارك الله فيك وشكرا.
شكرا جزيلا. نعم خالد من الزاوية تفضل يا أخي خالد. نعم أخي خالد. نعم مرحبا بك.
السلام ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا حياك الله يا خالد بارك الله فيك.
الله يبارك فيك وحياكم الله إن شاء الله.
الله يحييك.
أنا بالله عندي معلومة هيك إن شاء الله تكون اللي هي النهي عن الأمر المعروف النهي عن المنكر لكن إيجار النهي المعروف الأمر المعروف النهي عن المنكر اللي هو مثل الشجرة يعني مثل الشجرة لما توكلها تغذاها غذاء حلال وغذاء كويس تطلع بإذن الله صالحة ولما تزرع حاجة مسمومة وحاجة ما هيش ربوية ولا كذا بتطلع شجرة تعبانة وفي حديث الشيخ نادر ممكن عارفه هو أكثر مني اللي هو الرسول اللهم صل وسلم عليه قايل أي جسد يم من حرام النار طول به ممكن فيه
صحيح صحيح
حديث
صحيح.
حديث من الصيف هذه تصلح شأن الأمة إلا يعني شنيد الغذاء إن الإنسان يكون رب أسرة اللي هو محيط حلال ويربي ويفتح حلال بإذن الله ويرعاه الله الله ما يرعى إلا الحاجة الطيبة الله طيب يحب الطيب حاجة طيبة يرعاها الله
يعني ترى ترى قبل موضوع الحفظ وكذا حتى يخرج المجتمع طيب مبارك لابد من الأصل والأساس هذا قصدك
يعني يكون زي ما قلت لك زي ما الشجرة تجيب لها مثل كرسين ولا حاجة تصب لها حاجة مسمومة مش هتطلع مية مية
نعم
لكن من تغذاها غذاء نقي ومية نقية تطلع صالحة بإذن الله
بارك الله فيك شكرا يا خالد نعم مصباح نعم يا أخوي مصباح مرحبا مصباح
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته مغفر
نحيي ضيفك ونحيي مشاهدي التنافح ونحيي طاقمها
مرحبا مرحبا أخوي مصباح بارك الله فيك
والله يا أستاذ أنا بنوه على الأستاذ حتى ياخذ رأيه فيه
نعم
اللي هو أن الأمر بالمعروف اللي توني نلاحظ في ناس يعني ممكن معدولين لكن في ناس يطبقوا فيها يعني هيك بالغلط
نعم.
يعني مثلا تلقاه يصلي في الجامع يحط سيارته في جنب السيارة يعني يسكر الطريق ولا تلقاه في المصرف حتى هو يحط سياراتهم في سيارة شاحنة كبيرة ما عادش تقدر حتى تطلع ولا يحط على الرصيف ولا يعني والإعلام حتى الإعلام تراه أنه مقصر يعني
نعم.
المفروض تو جنة التناصح تبادر بها هذه المبادرة أنها مرة من مرة بين الحين والحين تحط يعني حاجات زي هذه
ما شاء الله عليك
تأمر بالمعروف يعني ما تحط السيارة على رصيف ما تلوحش الكمامة ما تحط السيارة قدام الجامعة بطريقة مزدوجة جنب السيارات يعني جاي تبي الصف الأول اللي حط سيارتك بعيد وتعالى بكري
وفي
يا أخي حتى اللي راكب مع ولده ويطلع به في الإشارة حتى هو للأسف الشديد يعني أنت ولدك بحداك ولا أنت تسوق وهو يتعلم منك يعني
نعم نعم
هذا كيف حتى يجب أن قنوات الإعلام والأوقاف والخطباء المساجد مقصرين لي الصراحة نقول في الأمور هذه
الله شكرا جزيلا وحقيقة بارك الله فيك يا أخي مصباح واقتراحاتك كلها جميلة جدا وستكون في عين الاعتبار إن شاء الله تعالى في قناة التناصح بارك الله فيك وأشكرك على هذه المشاركة نعم علي تفضل يا أخوي علي
السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله
مرحبا بك وفضيلة الشيخ
يا مرحبا بعلي يا مرحبا
في مزيحة نفسك الشيخ أنا عندي سؤال خارج الحلقة
تفضل أخي كريم لا بأس إن شاء الله
عندي أنا عندي أربع أخوات
نعم
ووالدي ووالدتي متوفين
نعم
أخواتي ثلاثة منهم متزوجات
نعم
واحدة قاعدة في البيت
نعم
البنت اللي في البيت هذه من يقيم عليها مش الوكيل المالي بغض النظر عن الوكيل من يكون وكيل مالي ولا لا يقيم عليها هل في حد معين شرعا والله هي برغبتها والله كيف هي
طيب أخي بارك الله فيك حاضر حاضر نعم جدا جميل شيخنا لعل نعطي على بعض الأسئلة ثم إذا كان في وقت ننتهي إن شاء الله من المحاور حفظكم الله تعالى شيخنا يقول الأخ محمود من طرابلس نحتاج من يدعو إلى السنة في المساجد، الأشياء اللي تكمل الصلاة يعني. بارك الله فيك يعني.
ومن اللطيف الحقيقة عبر الأسئلة التي جاءت وردتنا في هذه الحلقة أكدت المعنى الشمولي الذي نريده في معنى الاحتسابي، وبالتالي رأينا بعض الإخوة المتداخلين احتسبوا علينا في برنامجنا، احتسبوا على القناة، احتسبوا على الدعاة. الأخ محمود لما يعني يحتسب على الدعاة وأنهم لا يرشدون الناس للسنة، نعم هذا هو رأى، هذا معروف، قد رأى أن الناس قد قصروا فيه وليس ظاهرا، فحث الناس على الدعوة إليه، وهو لا شك أنه كلام صحيح وتطبيق عملي لما نذكره في هذه الحلقة. الأمر بالمعروف لا يقتصر على أحد، لا تقول أنا والله صغير كيف أني أوجه العالم الفلاني أو أنصح إلى الداعية الفلانية، لا شك أن المطلوب العلم والأدب،
الأدب نعم،
والرفق واللين والعلم
نعم.
قبل كل شيء لابد أن تكون أن تتأكد من أنك الأمر الذي تأمر به هو فعلا معروف، وأن الأمر الذي تنهى عنه هو فعلا منكر، ولابد هناك قواعد كثيرة مراعاة حال المدعو أو المأمور والمنهي وغير ذلك من الضوابط لا يؤدي ذلك إلى منكر أعظم منه. هذه الأمور لكن لا شك أن على الجميع أن يدعو وأن يأمر الجميع دون استثناء. فاليوم رأينا من يأمر القنوات الإعلامية والفضائية ويوجهها، وهذا كلام غاية في الأهمية وهو من المعروف الذي علينا جميعا أن نلتزمه، بارك الله فيك يعني نبهت على ذلك. أيضا نحث الإخوة في الوعاظ والخطباء أن يرشدوا الناس إلى الخير، بل الأمر الأعظم من ذلك ما أشار إليه أحد المتداخلين وهو الحسبة على النفس، لما قال إن الشجرة الطيبة إذا سقيت بالماء الغير الطيب ونحو ذلك، كأنه يشير إلى الأصل الاحتسابي وهو الاحتساب على النفس.
صحيح.
قبل أن تحتسب على الآخرين، نحن قلنا كل إنسان مطالب بأمرين اثنين، أن يلتزم الأمر في خاصة نفسه وأن يدعو الناس إلى ما يعرفه من الخير. فالاحتساب على النفس، مراجعة النفس ومحاسبتها وعدم تركها لتفعل ما تشاء، هذا أصل احتسابي أمرنا الله جل وعلا به وأن نحاسب أنفسنا عليه.
طيب جميل. أخ محمود شيخنا مطرز يقول مقيم المساجد، هل نتواجد دائما أم في فترات معينة؟ كيف يعني؟
قيم على حسب يعني ما تطلبه منه وزارة الأوقاف، والذي أعرفه أن المطلوب منه أن يفتح المسجد عند الصلاة والأذان وأن يحافظ على نظافة المسجد و توابعه وملحقاته، إذا حصل ذلك لا يلزم بأن يكون طوال اليوم متواجدا في المسجد والله أعلم.
حفظكم الله شيخنا. الأخ مصباح يقول يعني بعض الناس يريد أن يصلي مثلا وهو ذكر واحتسب وأنكر هذا المنكر، وفعلا هذا مشاهد وملاحظ في تزاحم السيارات وفي الضيق، قال يريد أن يصلي يا شيخنا، يضع سيارته في الطريق وينزل يصلي وخلي شارع زاحم، يعني كيف يعني؟ وكذلك إذا نزل إلى مصرف مثلا نص الطريق حتى تجي سيارة كبيرة مثلا تمر تقف في الطريق ويسبب ازدحام،
لا شك أن هذا حقيقة يعني من المظاهر العامة التي نشاهدها وكلنا دون استثناء
يعني.
إلا من رحم الله نقع فيه. أهل الخير وأهل الصلاح أحيانا كما ذكر يريد أن يصلي جزاه الله خيرا، يريد أن يدرك الجماعة، فإذا به يعني صار الآن مشهد عام أنك إذا كنت سائرا في الطريق في وقت الصلاة ووجدت ازدحاما اعرف أنه مسجد قريب، لأن الناس قد رصوا سياراتهم حتى ضيقوا الطرقات، والنبي صلى الله عليه وسلم قد يعني قال أعطوا الطريق حقها. قالوا وما حقها يا رسول الله؟ فذكر منها إماطة الأذى عن الطريق، وذكر أيضا غض البصر، وذكر منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا نحن مأمورون بإماطة الأذى عن الطريق، فما بالك بمن يضع الأذى في الطريق؟ والأذى ليس محصورا في الشوك أو في القمامة أكرمكم الله أو نحو ذلك، بل سيارتك قد تكون أذى يتأذى، فكل ما يتأذى به المارة في الطريق هو من الأذى الذي يجب علينا أن نزيحه وأن نميطه، وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك من شعائر الإيمان ومن ونعم من شعائر الإيمان ومن شعبه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة، وذكر منها وإماطة الأذى عن الطريق.
طيب بارك الله فيك شيخنا. الأخ علي هو ذكر عدة أشياء، منها قال بعض الناس يضع طفله في السيارة ويقود به، يعني هذه مسألة خطيرة كذلك يعني. نعم، وعياذ بالله
يعرض نفسه وغيره.
نعم، ونشكره إن شاء الله ولعله نجرع لها بإذن الله شيء في
البرنامج والمجتمع.
لا لا خطيرة والله يا شيخ، أهل الغرب هناك يعني يحتسبون حتى هم عندهم في الغرب، الناس نفسها تمر إذا وجدت يعني تخالف القوانين، الطفل لا يجلس في الكرسي السيارة الخاص به أو لا يعمل الحزام يخبر الشرطة تأتيك الشرطة. نوع من الاحتساب عند الغرب هذا.
صحيح، التوعية العامة التوعية المجتمعية هذا نوع من أنواع الاحتساب.
بارك الله فيك.
فقط الفرق بيننا أننا نرجو من الله ما لا يرجو.
الله يحفظك يا سيدي، بارك الله فيك. أخ علي شيخ يقول عندي 4 أخوات وبلدي ما قد مات 3 أخوات متزوجات وحدة في البيت، هذه التي في البيت من يعولها أو من هو القيم عليها؟ قال مش من ناحية المادية، لكن من نواحي ما يكون الإذن الخروج الدخول، من يراعيها، من ينظر إلى حالها، لعل العموم يعني.
بفضل الله جل وعلا المرأة في ديننا مكفولة مرعي شأنها ما دامت حية، ولهذا الأصل أن ولي المرأة هو الوالد، لكنه ذكر أن والدها متوفى فالأخ، ويلزمه أن يرعى شأنها إلا إذا كان الوالد قد أوصى أحدا بعينه أن يكون وصيا على بناته في التزويج وفي رعاية الشأن، فيكون وصي الأب مقدما، غير ذلك فالأخ هو المسؤول عنها ويكفلها ويرعى شؤونها وكل أمورها.
أسأل الله أن يبارك فيك شيخنا، حفظكم الله تعالى وأصل الله في أعماركم ونفع الله بكم البلاد والعباد. حياكم الله شيخنا الكريم، كان معنا فضل الشيخ نادر بن سنوس العمراني جزاه الله خيرا، والشكر موصول لكم أحبتي في الله، الملتقى بإذن الله عز وجل، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إسلامنا هداية وقاية منا، إسلامنا حديقة مليئة الأزهار، نجيب كل سائل ومستفت حيور، من الظلام يهتدي إلى التقى والنور.
هذا البرنامج يأتيكم برعاية دار الإفتاء الليبية.